بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 26 من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة، الموافق 25 من شهر يونيو لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب ما جاء في الصلاة الوسطى، حديث 12 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب، وهي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب والخندق، وكانت سنة 4 من الهجرة، وقيل سنة 5 كما ذكر النووي رحمه الله، إما 4 وإما 5. شغلونا عن الصلاة الوسطى، وللبخاري حبسونا أي منعونا عن الصلاة الوسطى، وفي رواية لمسلم: حتى غابت الشمس. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والوسطى أي الفضلى المفضلة، صلاة العصر، وفيه التصريح بأن الصلاة الوسطى هي العصر. قال الحافظ: وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، فبلغ 19 قولا. 19 قول. طيب، الصلوات 5 صلوات، كيف يكون الخلاف في الصلاة الوسطى على 19 قولا؟ لأن هناك أقوال قالت الوسطى الوتر، الوسطى الضحى، الوسطى أشياء خارج من الخمس، وتارة يقولون الوسطى التوقف، الوسطى الصبح والعصر، الصبح أو العصر بالتردد، فبلغت 19 قولا ذكر الحافظ في الفتح. وقال النووي رحمه الله ملخصا الخلاف: اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، أي في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال جماعة: هي العصر، ممن نقل هذا عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد، هذا مذهبه أبي حنيفة وأحمد، وداود الظاهري وابن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وقال: ما أردي من أصحابنا أي الشافعية، هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث فيه. قال: وإنما نص أي الشافعي على أنها الصبح، لأنه لم يبلغ الأحاديث الصحيحة في العصر، ومذهبه اتباع الحديث، يعني قضية أنه لم يبلغه هذه، والله أعلم فيها نظر، سيأتي توجيه من ذهب إلى أنها ليست العصر، لأنه حديث البراء بن عازب الذي فيه نسخ الآية، نسخ اللفظ في الآية إلى آخره، ولكن الشافعية نص على أنها الصبح. قال النووي رحمه الله في تكملة هذا الكلام: وقالت طائفة هي الصبح، ممن نقل عنه هذا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس الإمام مالك والشافعي الإمام وجمهور أصحابه جمهور الشافعية وغيرهم رضي الله عنهم، إذن المالكية والشافعية على أنها الصبح. وقال طائفة هي الظهر، نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد، ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب، وقال غيره هي العشاء، وقيل إحدى الخمس مبهمة يعني غير معينة، وقيل الوسطى جميع الخمس كلها وسطى حكاه القاضي عياض، وقيل هي الجمعة. قال النووي والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح، وأصحهما العصر. هنا النووي رحمه الله خالف المذهب، خالف الشافعية ونص أصحهما العصر للأحاديث الصحيحة. قال ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطى، ويقال إنها غير الوسطى، ويقول إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن. يقول نعم العصر وسطى كما في هذا الحديث، ولكن هي غير التي في القرآن. قال وهذا تأويل ضعيف. ومن قال إنها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس، فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. ومن قال هي العصر يقول أنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا، لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني الصلوات ثم نقول صلاة مجملة، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. انتهى كلام النووي رحمه الله. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ملأ الله بيوتهم أي أحياء، وهم أحياء، وقبورهم أي أموات نارا. الضمير هنا كما في الكوكب الوهاج، يقول الضمير هنا بمعنى الكل لا بمعنى الكلية، لأنه قد آمن منهم كثير، يعني لا يراد به عموم من دعم أهل الأحزاب. أهل الأحزاب هؤلاء آمن منهم جماعة كبيرة، ومنهم رئيسهم أو قائدهم في المعركة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. وفي هذا الدعاء، في هذا الدعاء ملأ الله بيوتهم، الحافظ يقول وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين، جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك، بمثل ذلك. والحافظ يقول وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحقه، وهو من مات منهم مشركا ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت، يعني لم تمتلئ بيوتهم نارا. أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة، يعني عياذا بالله ستمتلئ قبورهم نارا. وأما البيوت يعني دعا عليهم هل لم يستجب له؟ الحافظ يقول ويجاب بأن يحمل على سكانها، ملأ الله بيوتهم يعني على سكان البيوت يملأهم نارا، أي إذا ماتوا على الكفر. قال وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم، وهذا لفظ في الصحيح ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم، يرجحها على ملأ الله بيوتهم. قال علي رضي الله عنه ثم صلاها، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر التي فاتته بين العشاءين، أي بين وقتي العشاءين، والعشاءان المغرب والعشاء، وهذا التسمية من باب التغليب، كما يقال الأبوان كالأبوين والقمرين الشمس والقمر الأبوين يعني الأب والأم، والقمرين الشمس والقمر، والعمرين أبو بكر وعمر، ونظائرها صلاها بين العشاءين، أي بين الوقتين، بين المغرب والعشاء، أي فيما بين الوقتين، ولكن صلى العصر قبل المغرب. أن هذه العبارة قد يفهم منها أنه صلاها بعد المغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العصر قبل المغرب، كما جاء مبينا في حديث جابر عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب المشركين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى. صريح في أن العصر صليت بعد غروب الشمس، وأن العصر صلىها أولا ثم صلى المغرب. وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة في هذا الحديث، حديث جابر أنه صلىها جماعة. قال ابن رجب رحمه الله وقد خرجه الإسماعيلي في صحيحه ولفظه فصلى بنا العصر فصلى، وهذا أصرح، قال هذا تصريح بالجماعة. وممن قال بأن الجماعة مشروعة للفوائت صلوات الفوائت مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وابن رجب استنبط استنباطا آخر جميلا، قال في الحديث دليل على اتساع وقت المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بعد غروب الشمس فنزلوا إلى بطحان الوادي فتوضوا ثم صلوا العصر قبل المغرب ثم صلوا المغرب، فلو كان وقت المغرب مضيقا كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فلو كان وقت المغرب مضيقا لكان قد وقعت صلاة العصر في وقت المغرب ولم يكن فرغوا منها حتى فات وقت المغرب المضيق، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها، فهو وقت فيه اتساع من غروب الشمس إلى مغيب الشفق كما تقدم. هنا اختلف العلماء في توجيه هذا التأخير، تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، هل كان نسيانا انشغالا عدم تمكن؟ قال النووي رحمه الله وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف، وهذا سنبينه في الرواية إن شاء الله. قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، ما كان هناك ما شرعت صلاة الخوف، فكان الاشتغال بالعدو عذرا في التأخير. قال وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، حتى يذكر الفقهاء ما يسمى بصلاة شدة الخوف التي يصليها الإنسان أثناء التحام الصفوف، يصلي كيفما تمكن متجها للقبلة وغير متجه وما يؤدي ما يستطيع، صلاة شدة الخوف. قال واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفت غيرها، أنه ما فاتهم إلا العصر، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل جزء من الليل. قال وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. انتهى كلامه. يعني حصل تأخير العصر مرة وتأخير الظهر مرة وتأخير 3 صلوات يعني عن عشاء في وقتها. قلت: ومما يدل على أن هذا حصل غير مرة، ما روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني ما وصلت إلى الغروب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فذكر أن التأخير كان إلى الاصفرار. ومما يدل أيضا على تعدد ذلك وأنه كان قبل تشريع صلاة الخوف، ما روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. هذا الحديث صحيح عند أحمد، حديث أبي سعيد. إذن شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب. قال الملقن رحمه الله في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: وهو ماش على من يقول الخندق سنة 4 وذات الرقاع التي صلاها فيها سنة 5. صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، فإذا كانت الخندق في سنة 4 فالأمر واضح، الخندق أو الأحزاب في السنة 4 قبل تشريع الخوف، والخوف كان في غزوة ذات الرقاع في السنة 5. حديث 13 بعد 300: روى مسلم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي يونس المدني، وهذا اسمه وكنيته، يروي عن عائشة وعن زيد بن أسلم وغيرهم، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وذكره ابن حبان في الثقات، وله في صحيح مسلم وفي السنن حديثان. مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، أن يكتب القرآن والقرآن أن يجعله مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية، إذا بلغت في الكتابة هذه الآية فآذني، أي أعلمني. وتريد الآية في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها، أي في الكتابة أو يكتب، فلما بلغتها آذنتها، أي أعلمتها، فأملت علي من الإملاء، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بزيادة صلاة العصر والواو على القراءة المشهورة، القراءة المشهورة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن هنا وصلاة العصر. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الروايات، وصلاة العصر بالواو. واستدل به بعض أصحابنا يعني الشافعية يقول نووي: واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. النووي أجاب عن هذا الكلام، كلام أصحابه، قال: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة، هذه قراءة شاذة ليست متواترة، مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، والمسألة مقررة في أصول الفقه، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله، انتهى كلامه. هناك خلاف في العمل بالقراءة الشاذة. وأيضا في هذا الحديث يحتمل أن تكون الواو فيه زائدة، أن الواو زائدة، يعني غلط من الراوي، غلط من الراوي أحد الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى. وأجيب بأن حديث علي الحديث الأول ومن وافقه أصح إسنادا وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر. لاحظوا الفرق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر. قال: فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. إذن هذا احتمال، هذا احتماله، يعني هذا جواب ثاني. الجواب الأول مثل ما يقول النووي هذه قراءة شاذة فلا يحتج بها، والجواب الثاني أن هناك احتمال أن الواو زائدة. الجواب الثالث الحافظ يقول: أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات، مثل ما تقول الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا عطف صفات ليس عطف ذوات. فلما تقول والصلاة الوسطى وصلاة العصر فإنك تعطف الصفات فقط، هي ذات واحدة، صلاة واحدة، أن هذا من عطف الصفات لا من عطف الذوات. وبأن قوله هذا جواب ثالث، والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد، وهذا يعني داخل في قضية القراءة شاذة. قال: ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا والعصر ثم نزلت ثانيا بدلها والصلاة الوسطى، فجمع الراوي بينهما. سيأتينا حديث البراء، هذه الآية نزلت أولا، حافظوا على الصلوات والعصر، ثم نسخت وصارت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فجمع الراوي بينهما. قال الحافظ: ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال فيكون فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر، أي في حديث علي السابق. وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، يعني أختنا تقول كيف توجيه العلماء على ما جاء عن السيدة عائشة أن كتبت كذا، أنها يعني لم تعلم النسخ، لا يعني كتبت. أحيانا كان الصحابة يكتبون من باب التفسير، تفسير الآية تكتب بجوار الكلام، وأحيانا يخفى عليهم النسخ، قد يخفى عليهم النسخ. وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله في الصلاة قانتين، أي مطيعين، وقيل أي ساكتين، أي عن كلام الناس، لا مطلق الصمت، إنما يسكت الإنسان في الصلاة، هذا القنوت بمعنى السكوت عن الكلام، كلام الناس، أو معنى الطاعة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الآتي، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه، يعني ربما سمعت أنها منسوخة لكن تظن أنه نسخ الحكم فقط وبقي الرسم بقي اللفظ. قال: ويحتمل أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا فأرادت إثباتها في المصحف. لذلك قاله الزرقاني في شرح الموطأ. وقال القرطبي: وقد اتفق المسلمون كافة على أن قولها وصلاة العصر ليس قرآنا اليوم يتلى. اتفق المسلمون كافة هذا ليس قرآنا اليوم يتلى، وإنما هي رواية شاذة انفردت بها وبرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم غايتها أن تكون خبرا، إلا أنها قد رفعتها وأسندتها، والله تعالى أعلم. حديث 14 بعد 300، روى مسلم عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له، شقيق هذا الراوي عن البراء، قال له، أي قال للبراء: هي إذن صلاة العصر؟ يسأل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، أي نسخ تلاوتها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق، شقيق هو شقيق بن عقبة العبدي الكوفي الراوي عن البراء، فقال له، أي قال للبراء، هناك رجل جالس يسأل البراء، فله متعلق بقال وليس صفة لشقيق، شقيق هذا اسم وليس بمعنى الأخ. فقال للبراء: هي إذن، هي أي الصلاة الوسطى، إذن صلاة العصر، أي إذا كان الأمر كما ذكرت، لاحظوا الاستدلال، إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الآية نزلت أولا بلفظ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم نسخت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فتكون الصلاة الوسطى هي العصر. إذا هذا استدلاله يعني واضح، استدلاله واضح، إذا كانت في نزلت أولا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم صارت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فتكون الوسطى هي العصر، فهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه كما ذكر ابن حزم رحمه الله. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، أي كيف نزلت أولا، وكيف نسخها الله، أي كيف نسخ الله تعالى ثانيا، فعن أي شيء تسألني، معنى الكلام، قد أخبرتك. قال القرطبي رحمه الله: وقول البراء للسائل قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله يظهر منه تردد، يقول القرطبي كأن البراء تردد، لكن في ماذا؟ هل نسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطى، أو كونها وسطى؟ في هذا تردد والله أعلم، وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ، انتهى كلامه. تعقبه في البحر المحيط الثجاج وقال: هذا الترديد الذي ذكره القرطبي إنما هو مبني على نسخته، فإن نص نسخته هكذا، نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. كانت عندهم مثبتة في البداية صلاة الوسطى، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا الآن المعنى يعني التردد وارد جدا هنا. فقد ذكر فيها والصلاة الوسطى أي في قبل النسخ، ذكرها في الآية الأولى كالثانية. قال والظاهر أن النسخة غلط، فإن جميع نسخ صحيح مسلم التي بين أيدينا سوى نسخته نصها عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال وهكذا وقع عند كل من أخرج الحديث، فقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما والإمام أحمد في مسنده وساق ألفاظهم. ثم قال فتبين بما ذكر أن ما وقع في نسخة القرطبي من زيادة قوله والصلاة الوسطى قبل وصلاة العصر غلط، والصواب ما وقع في هذه الروايات من قوله نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر إلى آخره فتبصر. قال وعلى هذا فيكون عدم جزم البراء بأنها الوسطى، بأن الوسطى هي صلاة العصر، لاحتمال أن تكون غيرها يعني. ومما يدل على ذلك عدم إنكاره على السائل قوله هي إذن صلاة العصر. قال والحاصل أن تردد البراء رضي الله عنه لا يمنع أن نجزم بأنها صلاة العصر بالأدلة الأخرى التي لا تردد فيها كحديث علي رضي الله عنه المتقدم وغيره فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو المستعان وعليه التكلان. انتهى كلامه رحمه الله. قال البراء ختم كلامه بقوله والله أعلم، وفيه مراعاة الأدب مع الله تعالى. إذن البراء عنده تردد، هل هي يعني هل يجزم بأن العصر هي الوسطى؟ يقول أنا أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخت. باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، أوقات النهي، الكلام على أوقات النهي. الحديث 15 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وفي رواية للبخاري حتى ترتفع الشمس. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر أي بعد فرضه، بعد فرض العصر كما ذكر في المرقات، يعني ليس بعد دخول الوقت بل بعد فرض العصر، بعد أداء الفرض. حتى تغرب الشمس أي حتى تغرب بجميع قرصها، حتى تغيب وتسقط وتغرب بجميع القرص. وعن الصلاة بعد الصبح، هل المقصود بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح كما ذكرنا في العصر، أم بعد الصبح أي بعد دخول وقت الصبح؟ الحافظ يقول أي بعد صلاة الصبح، لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور. العجيب أن الحافظ فاته أن جمهور العلماء على أن النهي يتعلق بالوقت وليس بصلاة الصبح. النهي يبدأ من دخول وقت الصبح، ويستثنى فقط فعل السنة وفعل الفرض. حكى ابن رجب عن جمهور العلماء أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، خلافا لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه. قال ابن رجب أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذه الرواية بعد الصبح، فإن الصبح هو الفجر كما قال تعالى والصبح إذا تنفس، وقال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وفي رواية لمسلم في هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الفجر، بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وهذا قول جمهور العلماء، أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر، وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكرهه سعيد بن المسيب. قال: وخلاف السنة. وعطاء والحسن قال: وما سمعت فيه بشيء. والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن قال: ومذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه أن النهي يتعلق بأول بدخول الوقت، وقت الفجر الصادق. قال: وذكر أبو نصر بن الصباغ بن الشافعي أنه ظاهر مذهب الشافعي. وحكى الترمذي في جامعه أن أهل العلم أجمعوا عليه، وكرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني فيما يتعلق بالنوافل، ثم يصلي الفرض. قال: وخرج الإمام أحمد، انتبهوا لهذا الحديث، وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وهذا حديث صحيح، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال: وله طرق متعددة عن ابن عمر. قال: مما يدل على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود، فإن معنى يرجع قائمكم أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة إذا أذن الفجر ويكف عنها. طيب، تتمة كلامي في شيء مهم، قضية: طب هل يمكن أن يصلي بعد أذان الفجر الوتر، أو يصلي شيئا من الليل؟ ثم قبل أن نكمل كلامه، هذا يتعلق بالأذان إذا كان يؤذن في الوقت، إذا كان يؤذن في الوقت، في الوقت الصحيح. قال رحمه الله: وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر، رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات قبل صلاة كالوتر وصلاة الليل، روي عن عمر وعائشة في صلاة الليل. وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر وقضاء صلاة الليل، قضاء صلاة الليل من فاته كأنه يقضيها، وروي عن عطاء. ونص أحمد عليه في الوتر يصليه بعد أذان الفجر. وحكى ابن أبي موسى مذهب أحمد جواز قضاء صلاة الليل فيه بغير خلاف حكاه في المذهب. وحكى الخلاف في بقية ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها. إذن هذا القول الأول، قول الجمهور أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الصادق، ويباح حينئذ صلاة السنة ركعتان ثم صلاة الفرض، ورخص بعضهم في الوتر وفي قضاء ما فات من الليل. أما القول الثاني الذي يقول أنه يتعلق بالنهي يبدأ من بعد صلاة الفريضة، قال: وقال آخرون: لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر، قبل أن يصلي الفريضة ليس هناك نهي. قال: ورويت الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن الحسن وطاووس، والمشهور عند عامة أصحاب الشافعي من مذهبه الرخصة في ذلك حتى يصلي الفجر، يجعلون النهي يبدأ من بعد صلاة الفريضة. وحكي رواية عن أحمد. وفي صحيح مسلم، يعني هذا الحديث الذي يذكره ظاهره حجة للشافعية، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة. سيأتي معنا إن شاء الله الحديث. فقال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، صلي صلاة الصبح ثم أقصر، فالمنع يكون متى؟ بعد صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد للكفار. وذكر الحديث. قال: وهذا إنما يدل بمفهومه، وقد عارض مفهومه منطوق الروايات الأولى فيقدم المنطوق عليه. انتهى كلام ابن رجب. يعني هذا الحديث صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، مفهومه لك أن تصلي وتتطوع قبل صلاة الصبح. هذا المفهوم معارض بالمنطوق، هناك نهى عن الصلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الفجر. لهذا الجمهور يرون أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق. قال: حتى تطلع الشمس، وللبخاري: حتى تشرق الشمس وحتى تشرق الشمس. قال عياض في هذه الرواية، رواية البخاري، شروق، بيان أنه ليس المراد بالطلوع، ليس المراد بالطلوع، أنه ليس المراد بالطلوع ظهور قرصها، وإنما هو ارتفاعها وإشراقها. ويبينه سائر الأحاديث الأخر من نهيه عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز، وفي ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال: وهذا كله عندنا وعند جمهور العلماء في النوافل. وأما الفرائض فلا خلاف في قضاء فرض يومه ومنسيته، لو كان قد نسي فرضا في هذين الوقتين الفرائض تقضى والحاضرة تؤدى ما لم تطلع الشمس أو تغرب. فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف في قضاء فرض يومه مع طلوعها وغروبها، إلا شيء روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقضي أو صلاة الصبح يومه مع طلوعها. قال: والأحاديث الصحيحة ترد قوله. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية للبخاري: حتى ترتفع الشمس، هذه أصرح من حتى تطلع. حتى ترتفع الشمس أي قدر رمح، كما سنبين دليل هذا التقدير إن شاء الله. قال الحافظ: ويجمع بين الحديثين، أي بين حتى تطلع حتى ترتفع، بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي حتى تطلع مرتفعة، فالنهي يمتد إلى ارتفاعها. واختلف أهل العلم في صلاة ذوات الأسباب. ذوات الأسباب يعني النفل المطلق أمره معروف، النفل المطلق. أما النفل الذي له سبب كتحية المسجد وركعتي الاستخارة وسجود الشكر وسجود التلاوة عند من يرى أنها صلاة ولا حكم الصلاة، وصلاة الكسوف، خلافه مشهور. الحافظ رحمه الله نقل كلام النووي في تلخيصه وتعقبه في بعض الأشياء، وهو كلام نافع نورده. قال الحافظ رحمه الله: قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها. الحافظ سيبين أنه لا إجماع في هذا. أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها، يعني النوافل المطلقة، في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة. فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون، حقيقة الجمهور ليس آخرون، ذهب أبو حنيفة وآخرون إلى الجمهور إلى أن ذلك داخل في عموم النهي، يعني ذوات الأسباب وغيرها. قال: واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، أي فالسنة الحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب يلتحق بذلك ويقاس عليه ما له سبب. قال حافظ: قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب. الإجماع على كراهة النفل المطلق والاتفاق على جواز الفرائض المؤداة. يقول: فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، إباحة كل النوافل، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة الأخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض، ليس كما يقول النووي اتفقوا أن صلاة الفرض تؤدى، صح عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه. وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستند إلى حديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية. وقال غيرهم، الحافظ يقول: وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وهذا كلام حسن، أنه عندنا أكثر من رخصة في واستثناء كما سترون إن شاء الله، فيخصص. أوقات النهي خمسة كما يعلم من الأحاديث الآتية، وهي بعد طلوع الفجر كما ذكرنا، أو بعد صلاة الفجر على الخلاف، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أي مجرد ظهورها. الوقت الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، الإنسان لو ينظر إليها كأنه يرى أن الشمس فوق رمح، مقدار الرمح اللي هو مترين أو كذا، هذا الوقت الثاني. والتقويم التي بأيدينا يقولون وقت الشروق، هذا في الحقيقة وقت الطلوع مجرد بزوغ الشمس، فلهذا من وقت الشروق ينتظر الإنسان ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا تقريبا 12 دقيقة أو 13 دقيقة، أحوط 13 دقيقة أو ربع ساعة. وهذا الوقت الثاني شديد الكراهة، يعني عندنا الوقت الأول طويل من بعد صلاة الصبح أو من بعد طلوع الفجر إلى بداية طلوع الشمس، هذا طويل، ووقت صغير وقليل وهو من بداية طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، وهذا شديد الكراهة أو مجمع على الكراهة فيه. والوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس قبل الظهر بدقائق. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، وليس وقت العصر، من بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، حتى تميل للغروب. والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغرب تماما، وهذا شديد الكراهة. فعندنا ثلاثة أوقات ضيقة ووقتان طويلان، من الفجر إلى طلوع الشمس طويل، من العصر حتى تميل إلى الغروب هذا طويل. مذهبنا مذهب أحمد رحمه الله أنه يحرم التطوع في هذه الأوقات الخمسة حتى ما له سبب من التطوع كسجدة تلاوة وصلاة كسوف وقضاء راتبة وليس فريضة، قضاء الراتبة أيضا منهي عنه، يحرم التطوع بذلك. وتحية مسجد إلا حال الخطبة، خطبة الجمعة، حتى لو دخل في الوقت الكراهة التام، يعني عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال ومذهب أحمد أن الجمعة وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد، لهذا قد يعني حتى لا تستشكلوا كيف تكون الخطبة قبل الزوال. نعم الخطبة تكون قبل الزوال عندهم. ويستثنى في المذهب ستة أشياء تباح في وقت النهي. سنة الفجر قبلها، قبل صلاة الفجر، وركعة الطواف في أي وقت، ركعة الطواف سواء كان الطواف نفلا أو فرضا، وسنة الظهر إذا جمع، أي إذا جمع الظهر مع العصر فله أن يصلي سنة الظهر بعد العصر سواء جمع تقديما أو تأخيرا، وإعادة الصلاة مع الجماعة إذا أقيمت وهو بالمسجد سواء كان صلاها وحده أو صلاها مع جماعة ثم جاء المسجد فإذا أقيمت فيصليها. وقضاء الفرائض مستثنى، قضاء الفرائض وفعل المنذورة حتى لو كان قد نذرها فيها، حتى لو نذر مثلا أن يصلي صلاة بعد العصر فعل المنذورة. وعندنا فرق بين الأوقات الوقتان الطويلان، بين الوقتين الطويلين وبين الأوقات الضيقة في مسألة صلاة الجنازة. تجوز صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين فقط، وهما بعد الفجر وبعد صلاة العصر لطول مدتهما، فخاف على الجنازة، فالانتظار فيهما يخاف منه على الجنازة. ولا تجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة الضيقة. الحديث 16 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، أي لا صلاة شرعية كما قال ابن ملقن رحمه الله. وهذا نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا كما ذكر في الفتح. لا صلاة شرعية، لا تصلوا بعد صلاة العصر، أي بعد أدائها والفراغ منها تماما يبدأ النهي. حتى تغرب الشمس، أي وتغيب ويغيب القرص تماما، وليس حتى تبدأ في الغروب، حتى تختفي الشمس، كل هذا وقت نهي. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد صلاة الفجر مفهومه جواز الصلاة فيما بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر كما تقدم، ويقدم عليه المنطوق، منطوق حديث أبي هريرة السابق نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الفجر. حتى تطلع الشمس، أي وترتفع، تطلع وترتفع. حديث 17 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان، لفظ البخاري بين قرني شيطان. ولهما عنه، أي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، وفي رواية البخاري حتى ترتفع. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم. هنا سؤال عن لا صلاة، هل يمكن يكون نفيا للصحة؟ أما في مذهبنا فإنها لا تنعقد النافلة هذه، إذا بدأ النافلة في وقت النهي فلا تنعقد، فيحمل على نفي الصحة. نعم صحيح. وفي المذهب خلاف فيما إذا دخل وقت النهي وهو في الصلاة، كان مثلا يصلي قبل الظهر بمدة ثم دخل وقت النهي وهو في الصلاة، فهل تبطل أم يتمها خفيفة؟ قولاني. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم، أي فرضا أو نفلا. بل الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث مسوق في الفرض، لا تتحروا بالفرض، لا تتحر لا تحر لا تحروا طلوع بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، أي لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم، كما يقول القرطبي. وقال ابن بطال: وهذا يقتضي من يبتدئ صلاته ذلك الوقت ويقصده، وأما من انتبه من نومه يعني كان فات الفريضة أو ذكر من نسيانه فلا يدخل في النهي، يتكلم عن الفرائض، لأنه ليس بقاصد ولا متحر لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعارض النهي، هذا كلام ابن بطال. قال: ويبين أنه ليس بمتحر لها من فاتته، وإنما المتحري القاصد إليها بتطوعه أو فرضه. قال مهلب: ومعنى كراهية الصلاة في هذين الوقتين أن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مماثلتهم وعن أوقاتهم المعهودة، انتهى كلام البطال. قال: فإنها تطلع بقرني شيطان، أي بين قرني رأس شيطان، فالباء بمعنى بين بقرني، أي بين قرني شيطان. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الأصول بقرني. وفي حديث عمرو بن عبسة قال: بين قرني شيطان. قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى، وتقدم لنا أيضا النقل عنه أنه الأقوى على ظاهره وحقيقته. قالوا: ومعنى أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسه على المصلين صلاتهم. يعني أنه أراد أن يجمع أنه الأمر على حقيقة، وأيضا أراد يدخل قول أن قرن الشيطان أي قوته وسلطانه. يقول: وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسه على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. قال: وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا بقرني الشيطان، بقرني الشيطان، الرواية التي عندنا بقرني شيطان. قال: وسمي شيطانا لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان. قال: والأظهر أنه مشتق من شطنة إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل مشتق من شاطئ إذا هلك واحترق، من شاطئ أو من شطنة، انتهى كلامه. قال المؤلف: لفظ البخاري بين قرني شيطان، وقرناه جانب رأسه كما تقدم معنا. هذا الحديث لو تأملتم هذا الحديث: لا تحروا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، هذا يفهم منه ماذا؟ ألا يفهم منه جواز الصلاة فيما بين صلاة الفجر وبداية الطلوع؟ لا تحروا طلوع الشمس معناه ما قبل ذلك جائز. فهذا الحديث احتج به جماعة ممن يجيزون الصلاة في الوقت الموسع الطويل هذا بين الصبح وبداية الطلوع، وممن احتج به ابن المنذر رحمه الله مع حديث عقبة الآتي في الأوقات الثلاثة الضيقة. فاحتج ابن المنذر على أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه الأوقات الثلاثة فقط، وقال فمما روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر، تطوع بعد العصر علي بن أبي طالب، وروينا معنى ذلك عن الزبير وابن الزبير وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة أم المؤمنين، وفعل ذلك الأسود بن يزيد وعمر بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن أسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس، وقال أحمد لا نفعله ولا نعيب فاعله، وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب. وهنا تنبيه الحافظ ابن العراقي في طرح التثريب، والله أعلم، وهذا نقلته من البحر المحيط ما رجعت لطرح التثريب، لكن هو قال العراقي الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر، ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النص فيهما، لا يلزم إباحة التطوع بعد العصر مطلقا. هذا كلام دقيق ومهم. أولا، ما هو النص الوارد في الركعتين بعد العصر؟ حديث أم سلمة في النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، لعله يأتي معنا إن شاء الله. فالعراقي يقول هذه الأسماء الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر، فلا يلزم من ذلك إباحة التطوع مطلقا بعد العصر، ولا يلزم من ذلك إباحة التطوع في أوقات النهي كلها، كما هو بين كما هو بين. قال المؤلف ولهما عنه، أي يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس، إذا بدا أي ظهر، البخاري إذا طلع حاجب الشمس، حاجب الشمس أي طرفها الأعلى من قرصها، يعني بداية الطلوع، أي طرفها الأعلى من قرصها، سمي به لأنه أول ما يبدو منها، فيصير كحاجب الإنسان مقوس كما ذكر القسطلاني. هذا حاجب الشمس طرفها الأعلى. إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، أي حتى تصير بارزة ظاهرة، والمراد ترتفع كما قال النووي، هذا الوقت الذي هو شديد الكراهة والوقت الضيق. وإذا غاب حاجب الشمس، أي إذا استتر حاجب الشمس أي طرفها الأسفل عند الغروب، فأخروا الصلاة حتى تغيب، أي حتى تغيب وتغرب تماما بجميع قرصها. قال وفي رواية البخاري حتى ترتفع، تمام الرواية عند البخاري، إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، يعني بدل حتى تبرز. التقدير بارتفاع الشمس قدر رمح أو قيد رمح، من أين أخذ؟ قال ابن رجب رحمه الله وجاء في حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، رمح أو رمحين، قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح. هذا يقول خرجه الإمام أحمد بإسناده اختلاف، قلت وهو صحيح، إسناده صحيح. قال وأخرج النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، هذا عند النسائي وهو صحيح كذلك، حتى ترتفع قيد رمح. قال وخرجه أبو داود وعنده ثم أقصر حتى تطلع الشمس قيس رمح أو رمحين، وهو صحيح أيضا، وقيس رمح وقيد الرمح. قال ابن رجب وقال سفيان عن هشام عن ابن سيرين تحرم الصلاة إذا طلعت الشمس حتى تكون قيد نخلة، يعني يعني كأنها فوق النخلة، مقدار الرمح هذا مقدار الرمح قدر النخلة. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.